أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فقد عرفنا في درس الأمس أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يقبل التوبة، يقبل التوبة من عباده مهما عملوا من الذنوب. لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن التوبة النصوح لا بد أن يكون لها شروط خمسة. إذا أردت أن تتوب لا بد أن تتوفر هذه الشروط الخمسة. أولها الإخلاص لله عز وجل، ما تتوب إلا رجاء في ثواب الله وخوفا من عقابه. الشرط الثاني الندم على ما فعل من الذنب. الشرط الثالث الإقلاع عن المعصية في الحال. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول. ولذا وجب على كل واحد من الإخوان أن يحفظ هذه الشروط الخمسة، يحفظ هذه الشروط الخمسة ويعمل بها. أما الليلة فعندنا الآية 91 من سورة آل عمران، ونقرأها إن شاء الله عليكم. ونحن ما زلنا في تفسير القرآن الكريم من كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه. نحن نتذاكر هذه الليالي المباركة في تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة آل عمران، يقرأ علينا الشيخ عبد العزيز الآية 90 والآية 91 من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
اتفقنا يا إخوان أننا نقرأ الآية ثم نفكر ما معنى هذه الآية. في هاتين الآيتين ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الكفار ثلاثة أنواع. أصعبهم وأشدهم وأخبثهم هم الذين كفروا بعد إيمانهم، المرتدين. يسلم ثم يرتد، بعد ما عرف الطريق الصحيح يرتد، نسأل الله العافية. ولذا ربنا قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. من هم الذين كفروا بعد إيمانهم؟ المرتدون، يعني أنه أسلم ثم كفر بعد ذلك. آمنوا أولا ثم كفروا، ثم أيضا بدأوا ينحدرون في أعمال الكفر، نسأل الله العافية، ينحدرون في دركات الكفر. وهؤلاء الذين أغواهم الشيطان، لأنهم سلموا قيادهم للشيطان فبدأوا يزدادون في الكفر. ربنا يقول هذا النوع الأول الذين كفروا بعد إيمانهم لن تقبل توبتهم إذا تابوا قبل الموت عند حضور الأجل. أما إذا تابوا قبل حضور الأجل فتوبتهم مقبولة، وهذا كرم من الله عز وجل. وهنا ربنا يقول لن تقبل توبتهم إذا تابوا قبل الموت عند حضور الأجل، فإن توبتهم لن تقبل، لأن الله يقول عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن يكون قوله ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم نحددها إذا حضرهم الموت. أما إذا تابوا من قبل فقد سبق أنهم إذا تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. انتبهوا يا إخوان، هذه الآية تفسر
يفسرها الآيات السابقة لأن المعنى واحد، لكن نحن الآن نريد أن نعرف أنواع الكفر وأخبث هذه الأنواع. ولذا نعرف أن المرتد إذا بقي على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت، لقوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وهذا لا يكون إلا بالردة، وأنه كلما تمادى الإنسان في الكفر ولم يتب فإنه يزداد، لأن كل وقت يمر عليه يزداد وزرا إلى وزره، كما أن المؤمن ولله الحمد يزداد أيضا بزيادة الأيام إيمانا، لأن كل يوم يمر عليه وهو مؤمن فإنه يضيف إيمانا إلى إيمانه. فانظروا رحمة الله عز وجل، المؤمن كل يوم يزداد حسنات، كل يوم يزداد خير، لكن الكافر كل يوم يزداد شر، نسأل الله العافية. ولذا أن من استمر على كفره فهو ضال. ما معنى ضال؟ يعني ماشي على طريق خطأ، ماشي على طريق خطأ عن طريق الحق، تجنب طريق الحق، وكل من اجتنب طريق الحق فهو ضال، لأن الله بين لنا ماذا بعد الحق إلا الضلال، أما حق أو ضلال، والحق هو ما قاله الله عز وجل. فالطرق يا إخوان، الطرق إما حق وإما ضلال، فمن لزم الشريعة فهو مع الحق، ومن خالف الشريعة فهو مع الضلالة. ثم في الآية الثانية ربنا يقول: إن الذين كفروا، هذا النوع الأول، النوع الأول الردة، الذين آمنوا ثم كفروا. النوع الثاني من الكفار الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني ولد وهو كافر ونشأ وهو كافر، هذا النوع الثاني من أنواع الكفرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كفروا وبقوا على كفرهم إلى الموت. هؤلاء أيضا لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. انظروا يا إخوان، ربنا ما قال في هذه الآية لن تقبل توبتهم مثل المرتدين، إنما قال لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فلم يقل لن تقبل توبتهم لأنهم لم يتوبوا بل ماتوا على الكفر، فلم يبقى أمامهم إلا الفداء، أن يفتدوا أنفسهم بشيء، يعني يشترون أنفسهم بشيء. ولذلك يا ربنا يقول: لو جاءوا بملء الأرض ذهب، لو جاءوا بملء الأرض ذهبا وطلبوا أن يكون فداء لهم، فإن ذلك لن يقبل منهم. وحينئذ تكون هذه الآيات قد قسمت الكفار الذين ارتدوا إلى 3 أقسام: قسم تاب وأصلح فتقبل توبتهم، قسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبتهم، قسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته، ولا نقول لا تقبل توبته لأنه أصلا لم يتوب. وهذا كالذي في سورة النساء تماما، حيث قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قريب قبل حضور الأجل، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. هذا هو القسم الثاني. وللذين يموتون وهم كفار، هذا القسم الثالث. فتكون هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء. هؤلاء ما هو جزاؤهم؟ انظروا يا إخوان، الذي يعمل صالحات ربنا يبين جزائه، الذي يعمل غير ذلك ربنا يبين جزائه. لماذا؟ لأجل يخوفنا ما نعصيه، نبعد دائما عن معاصيه. ولذلك يقول الله عز وجل: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. من هم أولئك؟ الذين ماتوا على الكفر، ومن لم تقبل توبته، ومن تاب عند حضور الأجل. كل هؤلاء الثلاثة: الذي مات على الكفر، والذي لم تقبل توبته، ومن تاب عند حضور الأجل، لهم عذاب أليم. وعرفنا معنى الأليم يا إخوان: المؤلم، لأن كلمة أليم تأتي بمعنى الفاعل، وتأتي بمعنى المفعل، وتأتي بمعنى المفعول. فعيل تأتي بمعنى فاعل مثل سميع يعني سامع إن ربي لسميع الدعاء، وبمعنى مفعول مثل جريح وكسير، وبمعنى مفعل يعني مثل أليم بمعنى مؤلم، ولذا لهم عذاب أليم. شيء آخر، ليس لهم ناصرين، ما في أحد ينصرهم من عذاب الله عز وجل. هؤلاء ليس لهم أحد ينصرهم ويمنع عنهم العذاب أو يرفعه عنهم، لأنهم حق عليهم العذاب ولا يجدون لهم ناصرا. انظروا قول الله عز وجل: ولو افتدى به. ولو افتدى به، هل كلمة الواو هنا هل الواو زائدة؟ يعني فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، أو أن الواو مؤسسة يعني غير زائدة؟ العلماء يقولون الأصل عدم الزيادة، ولا موجب لقولنا إنها زائدة، لأن الكلام مستقيم ولو كانت أصلية. والتقدير: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إذا بذله من غير أن يصرح بأنه افتداء. وقوله ولو افتدى به يعني ولو صرح بأنه افتداء. والفرق بينهما أنه قد يعطي الأول تزلفا لا معاوضة، وأما إذا أعطاه ابتداء فهو معاوضة. هذا هو الفرق بينهما. إذن فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب، سواء أعطاه من باب التودد والتحبب أو أعطاه على أنه فداء ومعاوضة، لن يقبل منه. لكن هل يعقل أن أحد يملك ملء الأرض ذهب؟ لا، يعني هذا مستحيل، هذا مستحيل أنه لن يقبل منه. ولذا نعلم علم اليقين يا إخوان أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء يمنعه من عذاب الله. من مات وهو كافر لن يقبل منه شيء يقدمه، أولاده، ماله، أصدقائه، كل شيء يقدمه لا ينفعه، لأن الله قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أما المؤمن الأمر عنده يسير ولله الحمد، المؤمن الأمر عنده يسير لأنه يفتدي من عذاب الله بما هو أقل من ملء الأرض ذهبا. ما هو الذي يفتدي به المؤمن؟ إذا آمن وقام بالعمل الصالح وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب، مع أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهبا. ولذا هذه الآيات وما قبلها وما بعدها تثبت العذاب لهؤلاء الكفار، لأن الله قال أولئك لهم عذاب أليم، يعني ما هو عذاب يسير، ليس عذاب يسير إنما هو عذاب أليم. ولذا رب الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مهما كان عذاب في الدنيا فإنه أهون من عذاب الآخرة. ولذا العذاب الذي أخبر الله عز وجل به نصدق به، وأنه شديد مؤلم لأنه يقول أليم. ثم قال الله الألم، بيّن الألم، لكن ما هو الألم؟ هل هو في الجسد؟ هل هو في النفس؟ أو أي شيء لهذا الألم؟ شامل، يشمل الألم البدني ويشمل الألم النفسي، لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون عذابا نفسيا، وذلك بالتوبيخ والإهانة. هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر نعتقد اعتقادا جازما أنه ليس هناك أحد ينصرهم، لأن هذا الكافر الذي عنده جنود الدنيا إذا مات وخرج من قبره هل عنده جنود؟ إذا خرج من القبر ليس عنده جنود، يخرج من القبر عريان، ما عنده شيء ولا يملك شيء، لا أحد يساعده، ما يساعده إلا عمله الصالح. ولذا إذا كان كافرا فإنه لن ينفعه شيء في هذه الدنيا مهما كثرا، لن يجد أحدا ينصرهم، حتى آلهتهم التي يعبدونها ويظنون أنها تنصرهم فإنها أيضا تلقى معهم في نار جهنم، إهانة لهم وإذلالا لهم، وإهانة لعابديها وإذلالا لهم، لأنهم هؤلاء المساكين في هذه الدنيا يتعلقون بهذه الآلهة، ويوم القيامة تلقى معهم في النار، فيكون هذا أشد عليهم حسرة. نسأل الله العافية. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بمآل أهل النار، يخوفنا ما نكون مثلهم. ولذلك المسلم يا إخوان ما يعلم متى يموت، ولذا ينبغي أن يعمل صالحا في هذه الدنيا، وأن يكون عنده عقل، الله أعطاه العقل، يستفيد من هذا العقل ويستفيد من هذه الفرص، وخاصة مثل هذه الليالي المباركة وهذه الليلة التي يحتمل أن تكون هي ليلة القدر التي هي خير من 83 سنة. العمل فيها، الأجر فيها، الثواب فيها، فيكثر الإنسان فيها من الاستغفار ومن التوبة الصادقة ومن العمل الطيب، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المؤمنين. ادعوا لإخوانكم المسلمين الذين هم في كروب وفي حروب وفي مشاكل، وأسبابها المعاصي، الحروب والفتن كلها أسبابها المعاصي. لو أن الناس ابتعدوا عن معصية الله لكانت الدنيا جنة، نسأل الله العافية. اقرأ لنا الآية الأخرى 92، لن تنالوا البر. الآن ربنا يخبرنا لما خوفنا من عذابه يبين لنا كيف نطيعه، كيف نكسب الأجر من الله عز وجل، كيف نصل إلى الجنة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
أيوة، كلمة لن، كلمة لن تفيد ماذا؟ إذا قال لن، لن تأكل، لن تشرب، لن تأتي، لن تفيد النفي، لن تفيد النفي. وهذه لن أيضا فيها فائدة من حيث اللغة العربية، تحول الفعل من الحال إلى الاستقبال، وتعمل يعني تغير الفعل ظاهرا وهو النصب، فتغير الفعل شكلا ومعنى. أما شكلا فلأنها تنقله من الرفع إلى النصب، وأما معنى فتنقله من الحال إلى الاستقبال. وهناك أيضا وجه آخر في المعنى، وهي أنها تنقله من الإثبات إلى النفي. الله يقول لن تنالوا البر، ما معنى لن تنالوا البر؟ يعني لن تدركوه. لن تنالوا البر يعني لن تدركوه. ما هو البر؟ نريد أن نعرف البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما هو البر؟ عرفنا أن لن هذه للنفي. تنالوا يعني تدركون. البر في الأصل هو الخير والعطاء، ومنه بر الوالدين، وذلك بالإحسان إليهم. يعني إذا أحسنت إلى الوالدين هذا بر لهم، يعني بالكلمة الطيبة وبالمساعدة وببذل المال. فالبر معناه هو الخير والعطاء، فالبر في الأصل هو الخير والعطاء، لكنه أحيانا يقرن بالتقوى. البر أحيانا يقرن بالتقوى، فإذا قرن بالتقوى صار معنى البر فعل الطاعات، والتقوى اجتناب المحرمات، لأن الإنسان يتقيها ويحذرها ويبتعد عنها. إذن معنى كلمة البر هو الخير الكثير والعطاء. لن تنالوا البر يعني الخير الكثير والعطاء. حتى تنفقوا مما تحبون. حتى هذه في اللغة العربية يسمونها للغاية، حتى للغاية، وهي من أدوات النصب، فالفعل بعدها منصوب. حتى تنفقوا مما، من يحتمل أن تكون لبيان الجنس، ويحتمل أن تكون للتبعير، يعني من الذي تحبه ولا كل اللي تحبه. يعني لن تنال الخير والعطاء الكثير، وربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويجازيك، هل تخرج كل عند من الذي عندك وإلا تخرج بعضه؟ لأن الله قال حتى تنفقوا مما، يعني من يحتمل أن تكون لبيان الجنس، ويحتمل أن تكون للتبعيض. والفرق بينهما أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح من تصدق بماله كله، إذا جعلناها للجنس شمل هذا المدح لمن تصدق بجميع ماله، وإذا جعلناها للتبعيض صار مختصا بمن تصدق ببعض ماله. وبعض العلماء يقول إنها صالحة للأمرين، فأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بالمال كله، وأحيانا يكون العكس. ولذا قال الله عز وجل لن تدركوا البر حتى تنفقوا مما تحبون من المال، لأن المال يا إخوان هو خير. المال سماه الله خير، كما في سورة العاديات: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فإلا قال وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. فربنا قال حتى تنفقوا مما تحبون، أي من المال، لأن الله تعالى قال وتحبون المال حبا جما. لكن كلما كان المال أحب كان إنفاقه أقوى إيمانا وأدل على محبة الإنسان للخير، لأن الشيء الذي تكون الرغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن ينفقه، لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرا هو الذي تشح النفس في إنفاقه، فإذا أنفقه الإنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على قوة إيمانه، لأنه لا يدفع القوي إلا بما هو أقوى منه. هذه الآية لما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أحد الصحابة رضوان الله عليهم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحا، يعني مزرعة، عنده مزرعة كبيرة اسمها بيرحا، وكانت نخلا مستقبلة المسجد أمام المسجد النبوي، قريبة من المسجد النبوي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليها لأن فيها ماء عذب، يذهب إلى هذه المزرعة ويشرب من مائها ويتوضأ منها، وهذا أيضا مما يزيده رغبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذه المزرعة ويشرب منه ويتطهر به. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أحب مالي هذه المزرعة، أحب مالي هذه المزرعة، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. هذا الكرم يا أخوان، هذا يريد الجنة، ما يريد الدنيا، يريد الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. ثم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة في أقاربه. هذه قصة صحيحة يا إخوان، هذه قصة صحيحة وليست كذب، لأنها من رواية البخاري، رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجعلها في قرابتك، اجعل هذه وقفا على بني عمك وأقاربك. ولذا صدقة الإنسان على قرابته أفضل من صدقة على البعيد، قريبك ابن عمك ولا خالك ولا ابن عمك ولا خالك، هؤلاء الصدقة عليهم إذا كانوا محتاجين أفضل من غيرهم. ولذا ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، يتأول قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما نحن نسأل الله أن يعفو عنا، إذا أعجبنا شيء من مالنا جعلناه في الصندوق واستعملنا الشيء الردي وتركنا الباقي للورثة، فلا يكون لنا، ولكن هذا هو الشح، نعوذ بالله من ذلك. لكن الذين يريدون الآخرة هم يرون أن مالهم هو الذي يقدمونه، الذي يريد الجنة ويريد الآخرة يعلم أن ماله هو الذي يقدمه وليس المالك الذي تؤخره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه في ذات يوم، الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة ذات يوم قال: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، يعني معناه أنك إذا بخلت بالمال وأبقيته فإنك ستذهب عنه وسوف يورث من بعدك، لكن إذا تصدقت به وأمضيته تجده أمامك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة، إذا أعجبه شيء من ماله فليتصدق به لعله ينال هذا البر. ولذا يقول الله عز وجل: لا تخافون من الإنفاق، الإنفاق لا تخاف منه، لأن الله سيحفظه لك ويربيه لك. لكن أول شيء تنفق على نفسك، تنفق على زوجتك، تنفق على أولادك، تنفق على والديك. لا، وإذا أنفقت لا تخاف أبدا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قالوا: يا رسول الله، نحن ضعاف، الناس أقوى منا، الناس عندهم أموال، ادعوا الله أن يعطينا أموال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أخشى عليكم الفقر، الفقر ما أخشاه عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تظهر عليكم الدنيا فتفتنكم كما فتنت من قبلكم. فربنا قال اطمئنوا إذا أنفقتوا في الخير وما تنفقوا من شيء، شيء يعني شيء قليل، ولو ريال واحد ولو تمرة واحدة، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، سيعطيك بدل منه، سيعطيك أكثر منها، الحسنة بعشر أمثالها. أخرج تمرة يعطيك ربنا سبحانه وتعالى 10 تمرات، أخرج ريال ربنا سبحانه وتعالى يعطيك 10 ريال. يعني أي شيء تنفقونه مما تحبون ومما لا تحبون، المهم النفقة، لكن النفقة من حلال. النفقة إذا أردت أن تخرج نفقة أخرج نفقة حلال، ليست حرام، ليست كسب من الغش أو من الظلم، وإنما هي حلال. ولذا هنا قال من شيء، يعني سواء كنت تحبه أو لا تحبه، قليل أو كثير، نفائس الأموال أو صغائرها، فإن الله به عليم. ولذا يقول العلماء كلمة من شيء من هذه بيان لما، وهي نكرة، وما اسم شرط، واسم الشرط يدل على العموم، فهو عموم مبين بعموم العموم فيما الشرطية، والذي بينها شيء، وهي أيضا عامة. ولذا يقول العلماء النكرة في سياق الشرط تكون عامة، فإن الله به عليم. فإن الله ألف هذه في جواب الشرط رابطة، فإن الله به عليم، وقوله به عليم قدم الجار والمجرور على متعلقه، والمعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني أنت أنفقت ريال واحد على الفقير، ربنا يعلم به قبل أن يأخذه الفقير، وسيجازيك عليه في الآخرة أو في الدنيا أيضا. ولذا قال الله عز وجل به عليم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. ولذا يقول العلماء إنه إذا قدم المعمول يكون فيه فائدتين، الفائدة الأولى لفظية وهي مراعاة فواصل الآيات، والثانية معنوية وهي بيان العناية بهذا المقدم، حتى كأن الله تعالى حصر علمه به، فتقديم المعمول هنا يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه، وأن الله به عليم. الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا العلم، لم يذكر هذا العلم إلا لما يترتب عليه من المجازاة، فإن الله إذا علمه لا يمكن أن يضيعه، الله إذا علم شيئا لا يمكن أن يضيعه. ولذا قال لك اطمئن حتى إذا أنفقت على زوجتك، أنفقت على فقير، ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا قال الله في هذه الآية والله عليم بكل شيء. ربنا سبحانه وتعالى يرغبنا في الإنفاق ويحثنا عليه، وفيه أيضا أن الإنفاق مما يحب ينال الآن ينال الإنسان البر الذي يطلبه كل إنسان، كل إنسان يريد البر، لكن لا بد من إثبات الأسباب. ربنا يبين لنا لا بد أن يكون هناك أسباب، حيث أن الله أثبت للبر سبب. ما هو سبب البر؟ الإنفاق، الإنفاق مما تحب، وأنه كلما أنفق الإنسان مما هو أحب إليه كان أكثر ليراه، وذلك لأن من قواعد الأصول أن ما علق بوصف فإنه يزداد وينقص بحسب ذلك الوصف. ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولذا نعلم عموم علم الله عز وجل، لأنه قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذا في إثبات الجزاء، فيه إثبات الجزاء، وأن كل إنسان سيجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويؤخذ من قوله عز وجل فإن الله به عليم، لأن المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الإنفاق، هل يجوز أن ينفق المرء جميع ماله أو أنه لا يجوز له أن ينفق جميع ماله؟ الأفضل ألا تتصدق بجميع المال، قال به بعض العلماء لا تتصدق بجميع مالك، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فجعل إبقاء المال للورثة لئلا يتكففوا الناس خيرا من أن يحرموا من المال فيتكففوا الناس. وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى. ولذا أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا اسمه أبو لبابة قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنا أريد أن أتصدق بجميع مالي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث. لكن بعض العلماء قال إن الإنسان أيضا لو تصدق بجميع ماله فإنه ممدوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام حث على الصدقة، قال تصدقوا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، قال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. لكن الصحيح في هذه المسألة الإنفاق بكل المال أو بعضه، الناس يختلفون، فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحد ولم يذل لأحد، وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال، فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله. وكذلك لو فرض أن الحالة تحتاج إلى الصدقة بجميع المال لكون الناس في ضرورة إلى ذلك، كانت الصدقة بجميع المال أفضل. وأما إن كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق بماله ثم يذهب يتكفف الناس فلا يتصدق، لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مستحبا ويدع شيئا واجبا، لأن إعفاف نفسه وأهله واجب. فكونه يتصدق ثم يسأل الناس لا شك أن هذا إذلال لنفسه. فالصحيح أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. هذه أخوان الآيات المباركات ينبغي لنا إذا قرأنا القرآن نتدبر القرآن ونفهمه، لأن الله أنزله إلينا هداية إرشاد مواعظ، لا بد أن نفهم القرآن الكريم. فإن هذا القرآن الكريم أخوان مبارك، وإذا قرأناه وفهمناه تكون البركة أكثر. المهم حفظكم الله، اغتنموا الفرصة في هذه الليلة المباركة وأكثروا من فعل الخير. بلاش الواحد يرقد، لا تنام هذه الليلة، أكثر من الصلاة، أكثر من التسبيح، من الاستغفار، من قراءة القرآن، فإن هذا خير عظيم تؤجر عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليالي كان لا ينام، وكان يحتزب ويشد المئزر، وأيضا أيقظ أهله ما ينامون، كله يحيون هذا الليل في طاعة الله عز وجل. فاتركوا الحديث مع الآخرين، لا تجلس مع فلان يا فلان نتكلم، لا، تكلم مع ربك الآن، تكلم مع ربك سبحانه وتعالى، تسبيح، استغفار، قراءة قرآن، صلاة، إلى حتى تصلي مع المسلمين التهجد ثم تذهب للسحور. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر وفاز فيها بعظيم الأجر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.